بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد،
الأمر سهل إن شاء الله. الأصل والأهم هو أخذ هذا العلم،
وتجد أن هذا العلم أو هذا الكتاب كبدايات لعلم أصول الفقه. وهذا العلم وإن كان من علوم الآلة إلا أن طالب العلم يفتقر إليه ويحتاج إليه حاجة عظيمة، لأن هذا العلم يصل به طالب العلم إلى مكانة يحتاجها في استنباط الأحكام أو معرفة كيف استنبط العلماء الأحكام، وهذا يخرجه من رغبة التقليد، وكذلك أيضا يفتح عليه بابا من الأبواب العظيمة، لأن أصول الفقه ليس فقط الفقيه الذي يحتاجه، بل يحتاجها المفسر، يحتاجها كذلك في علم العقائد، لأنها كما قلنا استنباط للأحكام. أنا تعلم طالب العلم كيف يستنبط الأحكام وكيف يخرجها من الأدلة. فهذا العلم يربي ويعلم كيف نستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، وهذه فائدة جليلة عظيمة نأخذها من هذا العلم. وهذا أيضا يكفي لطالب العلم أن يهتم بهذا العلم وعلم أصول الفقه ويتزود منه ويقبل عليه حتى يستفيد من هذا العلم، وأيضا يستطيع أن تكون عنده ملكة في شيء من الاجتهاد، وكلما تعمق في هذا العلم وكلما زاد اجتهاده واستنباطه. وأيضا فيه كما قلنا معرفة كيف أخذ أهل المذاهب هذه الأحكام، ولا شك أن أهل المذاهب وأئمتهم لهم أصول بنوا عليها مذاهبهم، وتختلف بعض الأصول عن بعض. تجد في مذهب الحنابلة أصول ليست موجودة في مذهب الشافعي، وفي مذهب الشافعي أصول ليست موجودة عند الحنابلة، وهكذا عند الحنفية وعند المالكية تجد هناك أصول في مذاهبهم تختص به، وليس معنى ذلك أنها حقرا عليهم، لا، إنما من كان استنباطه صحيحا من الأدلة وقاعدة على ما جاء من الأدلة فاستدلاله صحيح، ولهذا تجد كثير من الأصول يتفق عليها العلماء، يتفق عليها العلماء. ومن باب أيضا الاستقراء تجد أن أصول الشافعي وأصول أحمد متقاربة، تجد أصول الشافعي وأحمد متقاربة، لأن غالبا أحمد أخذ أصوله من الشافعي، ومن نظر إلى مذهب الشافعي القديم نجد أنه أقرب أصوله إلى مذهب مالك، لأنه أخذ هذا العلم أو أخذ هذه الأصول عن مالك، ثم لما ذهب إلى العراق أو ذهب إلى مصر أقصد اجتهد رحمه الله وبين أصولا عظيمة كان الناس قد غابوا عنها، فألف كتاب الرسالة الذي هو أصل هذا العلم، وذكر أشياء في علم الأصول وعلم الحديث. قد كان في ذلك الزمن الحنفية يفتخرون بما عندهم من هذا العلم، يفتخرون بمعرفة المسائل، وكان أهل الحديث لا يعولون على هذا العلم، وإنما يأخذون بالحديث. حتى جاء الشافعي رحمه الله وأخذ من الحديث ومن الكتاب والسنة، أخذ هذه الأصول، استنبط هذه الأصول من مجموع الأدلة. ولهذا فرح أهل الحديث فرحا شديدا بكتاب الشافعي الرسالة، لما رأوا هذه الرسالة تعجبوا منها وفرحوا بها، حتى أن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله أبو سعيد البصري إمام أئمة أهل الحديث لما قرأ هذه الرسالة أرسل إلى الشافعي أن يكتب له هذه الرسالة، أرسل إلى الشافعي أن يكتب له هذه الرسالة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله معجبا أي إعجاب بالإمام الشافعي، حتى قال له الحميدي وإسحاق إبراهيم وجماعة، قالوا له تترك سفيان بن عيينة وتترك الحديث وتذهب إلى هذا الفتى أن يريدون الشافعي، أنا كيف تترك جلسة سفيان في مكة؟ جلسة الحديث وتذهب إلى هذا الفتى وتجلس عنده يريدون الشافعي رحمه الله. فقال لهم أحمد لو فاتني حديث سفيان بن عيينة بعلو أدركته بنزول، أنا لو فاتني أنني لم أروي عن سفيان مباشرة، فأصحابه كثير أروي عنه وأخذ عنهم حديث سفيان، قال لكن لو فاتني عقل هذا الفتى لعلي لا أجد، أو لعلي لا أجد، لو فاتني عقل هذا الفتى لعلي لا أجده. فلهذا جلس عنده الإمام أحمد، ثم أن إسحاق أيضا جاء وجلس ودرس عند الشافعي رحمه الله. وأما الحميدي وهو من علماء المكة أيضا كانت له نظرة في هذا، ثم لما جلس مع الشافعي أحب الشافعي كثيرا ولزمه، حتى أنه لما خرج الشافعي من العراق ذهب معه الحميدي إلى مصر، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة. وهذا يدل على فضل هذا العلم، وعرف العلماء أن هذا العلم له أهمية عظيمة لا تقل عن علم الحديث، لأنه فيه استنباط الأحكام الشرعية. طيب، فقال أو بعد ذلك بعد الرسالة ألف الناس في هذا العلم، ألف الشافعية وألف الحنفية وألف الحنابلة، ألفوا رسائل كثيرة في هذا العلم وقواعد. ومن هذه المؤلفات الورقات للإمام الجويني، أنا الإمام الجويني سموه الشافعية إمام، ولهذا تجد إذا قالوا قال الإمام ما يريدون به الشافعي، وإنما يريدون به الجويني، معنى إذا قرأت في كتب الشافعية تجد وهذا قول الإمام، فقول الإمام لا يحسب أنه قول الشافعي، لا، الشافعي يقولون رواية وهذه رواية في المذهب، رواية معناه قول عن الإمام، أو نص، أي نص بالإمام نفسه، لكن إذا قال وقال الإمام فالمراد به الدويني. وهذا بعد ذلك نظم العمريطي، شرف العمريطي نظم هذا النظم، فقال رحمه الله: قال الفقير شرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان شافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. الحمد لله مع إحسانه ثم صلاة الله مع سلامه. هذا عندكم هذا
ما شاء الله. الناس بعد الفهو الذي له ابتداء دون، فقرأته الناس حتى صوروا
بعد ايش؟ وهون
بعد الدون،
فدون فهو الذي له ابتداء دون، فتابعته الناس حتى صوروا،
فتابعته الناس. ظهر في بعض النسخ خطأ، بعض النسخ فيها هذا الحمد لله مع إحسانه ثم صلاة الله مع سلامه، وهذا زادها بعض الشراح، يقولون أنها زاد هذه الزيادة عبد الحميد قدس في شرحه لطائف الإشارات، و فكتبها بعضهم من المنظومة وليست منها، وإنما قال على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار، أنا تابعته أي تابعت الشافعي رحمه الله، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، ورب من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فهذا ابتداء مقدمة الناظم رحمه الله، فبدأ بالتسمية في بعض النسخ، وبدأ بحمد الله عز وجل على ما ذكره العلماء من البدء بالحمد، هو أو بعد ذلك بدأ بالبسملة أقصد، ثم قال: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. وهنا قوله قال الفقير، أنا الفقير أي المحتاج، بمعنى المحتاج إلى الله، وفقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال الفقير، قال هنا فعل ماض من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى فهو فعل مستقبل أو مضارع، أنا كأنه يقول الفقير الشرف العمريطي. وقوله قال الفقير هو اقتباس من قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقوله هنا قال الشرف العمريطي، هذا من باب الترغيب في كتابه بتعيين مؤلفه، وكذلك ذكر اسمه الشرف العمريطي هذا هو يقال له شرف الدين، شرف الدين العمريطي أو العمريطي، فتح العين، اشتهر عند البعض بكسرها لكن الصحيح بفتحها العمريطي، الشرف العمريطي. واسمه يحيى بن الشيخ بدر الدين موسى ابن رمضان ابن عمير، يحيى ابن الشيخ بدر الدين موسى ابن رمضان المشهور بالعمريطي، والعمريطي نسبة إلى بلاد عمريط وهي قرية أو منطقة قرب القاهرة في مصر. وتوفي هذا العمريط سنة 989. فقال رحمه الله: ذو العجز والتقصير والتفريط. ذو العجز معنى ذو هنا صاحب، وهو معلوم أنها من الأسماء الستة. ذو العجز عدم القدرة، ومعلوم أن الإنسان من طبعه العجز ومن صفات العجز، والعجز والكسل وإن كان كلاهما عدم القدرة، لكن العجز عدم القدرة أو عدم الفعل لعدم القدرة، وأما الكسل فهو ترك الفعل مع القدرة. كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. والتقصير أيضا وعدم إكمال الشيء على الوجه الحسن، وغالب أيضا في فعل الإنسان التقصير، وإن كان الذي ينبغي على المسلم خاصة في الأعمال الصالحة أن يجتهد بقدر الإمكان. من عمل عملا فليحسنه وفليتقنه. ثم قال: الحمد لله الذي قد أظهر. أنا بدأ بالحمد له، وهذا اقتداء بكتاب الله عز وجل أنه بدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته وفي خطبه عليه الصلاة والسلام. والحمد كما هو معروف وصف المحمود بالكمال، أو الثناء على المحمود بصفات الكمال من المحبة والتعظيم، لأنه إن خلى من المحبة والتعظيم صار مدحا لا حمدا، صار مدحا لا حمدا. فالحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. أنا وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وبعض العلم قال الأفضل أن يقال وصف المحمود وليس الثناء على الله، وكلاهما متقارب. أنا وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. قال: الحمد لله الذي قد أظهر. الذي هذا هنا نعت لفظ الجلالة وصفة لفظ الجلالة، الحمد لله الذي قد أظهر. وقد هنا للتحقيق يعني شيء محقق، قد أظهر الحمد لله الذي قد أظهر وأظهر هو فعل ماض مبني على الفتح بمعنى أوجد وأخرج، وفاعله ضمير مستتر يعود على الله يعني الرب سبحانه وتعالى. وأظهر الله عز وجل علم الأصول، علم الأصول أظهره الله سبحانه وتعالى في الملأ، وعلم العلماء هذا العلم. فالمراد به علم أصول الفقه، لأن علم الأصول ممكن يكون علم أصول الحديث، علم أصول اللغة، فهذا علم أصول الفقه عن المسائل الفقهية العملية، وما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه. ومن عادة أهل العلم أنه يسمون هناك شيء براءة في اللغة في البديع براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال هذه المراد به تضمين المقدمة، تضمين المقدمة ما يكون في ما أو ما سيتكلم عليه أو ما سيخطبه. فأظهر للورى، الورى هنا الخلق، أنا كل الخلق أو بعضا من الخلق، وأراد أن يذكر أصول الفقه في المقدمة، وأن الذي ابتدى به الإمام الشافعي. والأصل أن هذا العلم يستفيد منه العلماء وطلبة العلم، ليس كل الناس، ولهذا فهذا من إطلاق العام الذي يراد به الخصوص، إطلاق العام الذي يراد به الخصوص. أنا هذا عام، هذه معنى الكلمة عامة، الورى أي الخلق، لكن أراد بهم أناس خاصون وهم العلماء وطلبة العلم. هذا معروف في لغة العرب أو في لغة العرب، وكذلك أيضا في القرآن والسنة. أنا يذكر مثلا العام ويراد به الخصوص، هناك عام يراد به الخصوص وعام مخصوص. فمثلا قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هنا المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل أنه الناس، فأراد به الواحد وهو رسول الله أو الصحابة. فهذا من باب لفظ العام الذي يراد به الخصوص. وقوله وأشهر بمعنى نشر، وأشهر بمعنى أظهر، وشهره ونشره، أشهر هذا العلم ونشره بين الناس. أنا أشهر هذا العلم أصول الفقه على لساني الشافعي، فعلى لسان هنا جار ومجرور متعلق بقوله أشهر، أي أشهر على لساني، أشهره بلسان الشافعي، أي الشافعي هو الذي نشر هذا العلم. والشافعي معروف هو الإمام العلم الجهبذ محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله، الإمام المشهور صاحب المذهب المعلوم، وكان غاية في الذكاء والعلم، وولد رحمه الله في سنة 150 للهجر، وتوفي سنة 204، أنا توفي وهو ابن 54 سنة، وحصل بحمد الله علما عظيما، ومات أبوه وهو صغير لكن أعانته أمه، وكان ولد في فلسطين، ثم أن أمه لما رأت أنه يتيما وليس هناك من أهل أبيه أحدا فرحلت به إلى مكة وعند أهل أبيه، أن كانت هذه أمه فلسطينية لكن أباه كان من أهل مكة مطلب، فرحلت به إلى ذلك المكان وأعانهم الله، كانت تحثه على طلب العلم حتى أصبح إماما رحمه الله. وقوله على لسان الشافعي وهون، وهون معناه سهل هذا العلم، جعله هينا على لسان الشافعي وهون، وممكن يراد به أن الشافعي هو الذي سهل، أو أن الله عز وجل سهله على لسان الشافعي، أو أن المراد أن الله عز وجل سهل هذا العلم فنشره بين الناس وتكلم به أهل العلم. وهونا فهو الذي له ابتداء دونا، أنا هذا أنه الشافعي رحمه الله هو أول من دون هذا العلم. أنا فيقال أن الشافعي هو واضع علم أصول الفقه وأول من ألف فيه، وهذا إجماع العلماء، لكن الأحناف لم يرتضوا هذا، قالوا أن أول من ألف فيه أبو حنيفة، وهذا ليس بصحيح. صحيح أنه كانت الحنفية لهم بعض القواعد يمشون عليها، لكنها أشياء ليست قواعد مدونة، وإنما أول من دون من الحنفية هو الإمام الدبوسي، ألف النجم الدبوسي، ألف قواعد الفقه الحنفي.